أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غرر في دفع شبهة الثانوية بذكر قواعد حكمية. قال: ثم الوجود أعلم بلا التباس خيرا هو النفسي والقياسي، والخير كالشر احتمالا حوايا المحض والكثير والمساوية. فالمحض كالعقول، والذي كثر خيراته مثل المعاليل الأخر، إذ الكثير الخير مع شر أقل، في تركه شر كثير قد حصل، ترجيح مرجوح وما تماثل، شرا كثيرا مع مساو أبطل. والشر أعدام، فكم قد ضل من يقول باليزدان ثم الأهرمان، وإن عليك اعتاص تأثير العدم، مس البقرن منك عن سلب النعم. الكلام في بحث الشر وكيفية دخوله في القضاء الإلهي تارة يكون بحثا عن فاعل الخير والشر، وهذه الجهة تتناسب مع البحث عن التوحيد، باعتبار أنه قد يتوهم أن للخير فاعلا وللشر فاعلا آخر، كما يذهب إلى ذلك الثانوية، وقد يسمون بالمانويين، أي أتباع ماني الذي هو من علماء الفرس القدماء، ويذكرهم المتنبي في قوله: وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب، حيث إن المانوية يذهبون إلى أن الظلام شر ماحض، وهذا الشاعر يقول الظلام له فوائد، منها الكتمان ومنها السكن وأمثال ذلك، فأيادي الظلام ونعم الظلام تخبر عن كذب أتباع ماني. هؤلاء ذهبوا إلى أن الشرور لها فاعل مغاير لفاعل الخيرات، فإذا يكون لهذا العالم فاعلان وصانعان، أحدهما يستقل بصنع الخيرات والآخر يستقل بصنع الشرور. إذن نحن نبحث في الواقع هنا بلحاظ هذه الجهة عن مسألة توحيد الفاعل، وقد لاحظ المصنف هذه الجهة عندما أورد البحث في هذا المقام. وقد نبحث في مسألة الشر عن جهة أخرى، وهي جهة لمية وقوع الشر مع العلم بوحدة الصانع، بمعنى أنه بعد أن قام البرهان على أن الصانع واحد لا شريك له، نحتاج إلى تفسير لوقوع الشر في الخارج، إما لعدم المسانخة بين الفعل والفاعل فنحتاج إلى بيان وجه المسانخة مع قيام البرهان على استناد هذه الأفعال إلى الكامل والخير المحض، وإما من جهة بيان حقيقة هذه الأمور، بمعنى أن المنافات المتوهمة نحتاج إلى دفعها إما ببيان كيفية مسانختها مع حقيقتها وثبات حقيقتها مع الله سبحانه وتعالى، أو ببيان حقيقتها، إذ لعلنا مشتبهون في تعيين حقائق هذه الأمور، ويتداخل الكلام في هذا المبحث عن هاتين الجهتين. نعم، بلا إشكال. طبعا ذكرنا أنه يتداخل البحث في كل الجهتين في هذه المسألة. المصنف أورد البحث عن الشر في سياق البحث عن التوحيد، ولكنه بحث عن كلتا المسألتين بنحو التداخل، مما يستدعي الفصل بين بعض كلماته والبعض الآخر. أولا لا بد من ذكر تعريف الشر والخير. مسألة الخير والشر أو ماهية الخير والشر تشبه أن تكون من الأمور البدهية، فكما أن كل إنسان يعرف الوجود والعدم فإن كل إنسان يعرف الشر والخير، وإن حصل الخفاء فإنما هو في اللفظ بحيث يحتاج إلى شرح اللفظ. إذ المقصود بالخير ما يطلب ويؤثر ويتشوق إليه، وبالشر ما ينفر منه وما يرغب عنه. وكل إنسان يفهم معنى أن يطلب شيئا وأن ينفر عن شيء، وهل هما جنسان أقصيان أو لا؟ الصحيح أنهما ليسا جنسين، فالأشياء وإن انقسمت إلى خير وشر لكن اندراج الأشياء تحت الخير والشر ليس كاندراج الأنواع تحت الأجناس ولا الأفراد تحت الأنواع، بل الخيرات بل الخير والشر من قبيل مفهوم الوجود والعدم الذي هو من المفاهيم الثانوية الفلسفية التي يدركها العقل بعد ملاحظة الأشياء بنحو خاص. زين عليكم السلام. بحيث يكون العروض في الذهن والاتصال في الخارج. ثم إن الخير قد يطلق بثلاثة اصطلاحات: اصطلاح فلسفي وهو الذي سنبحث عنه الآن ولعله قد تبين شيئا ما لما ذكرناه، والمقصود به بالاصطلاح الفلسفي ما يتشوق ويطلب ويؤثر، سواء كان ذلك هدفا لموجود ذي شعور أو هدفا لموجود غير ذي شعور، وسواء كان الموجود مجردا أو كان ماديا، فإن لكل شيء غاية يطلبها، وغايته التي يطلبها هي خيره. وقد يطلق الخير بالمعنى العرفي وهو قريب من هذا المعنى، إلا أن الاختلاف بين المعنيين كالاختلاف بين العقل والعرف في الدقة في التطبيق، بمعنى أنه قد يطبق العرف الخير على ما ليس بخير باعتبار عدم دقة نظره، ويخالفه العقل باعتبار دقة نظره. فإذا الاختلاف بينهما في المصداق لا في المعنى، لكن مع ذلك هذا الاختلاف المصداقي قد يترتب عليه مطلب ما، كما لو قيل أن هذا شر والحال أن العقل يحكم بأنه خير وليس بشر، كما سيأتي إن شاء الله توضيح هذا في بيان الأجوبة عن إشكال الشر وكيفية دخوله في القضاء الإلهي. إذن عندنا خير فلسفي، عندنا خير عرفي، كذلك عندنا طبعا شر فلسفي شر عرفي، وقد يطلق الخير بالمعنى الأخلاقي ويقصد به ما يطلب ويؤثر من خصوص الأفعال الاختيارية. فالخير عند الأخلاقيين ليس كل وجود بل خصوص الوجود الاختياري الذي يقع باختيار الإنسان، هذا قد يطلق عليه خير وقد يطلق عليه شر. فدائرة صدق الخير والشر عند الأخلاقي أضيق من دائرة صدق الخير والشر عند الفلسفي، كما أن الملحوظ في الخير والشر عند الأخلاقي مطابقة الفعل لما يحكم العقل به من الحسن والقبح، سواء كان ذلك هدفا للفاعل أو لم يكن هدفا للفاعل بلحظ ماضي قواه. يعني قد يكون الفعل الذي يحكم العقل بلزوم الإقدام عليه مضرا في بعض الموارد يا فلان اختر الصدق ولو كان فيه هلاكك واترك الكذب ولو كان فيه نجاتك. فقد يقال أن الصدق إذا كان فيه هلاك شر، ولكن مع ذلك العقل يحكم بأنه خير، وهذا أيضا ليس خلافا في معنى الخير والشر، وإنما هو خلاف في المصداق والتطبيق، فيكون بلحاظ خيرا وبلحاظ آخر شرا. بهذا يتبين أن المعاني كلها ترجع إلى معنى واحد، وإنما الخلاف في المعيار عند المستعمل، فإن العرف يستعمل معيارا والأخلاقي يستعمل معيارا آخر والفيلسوف يستعمل معيارا ثالثا، وإلا فإن الخير معناه واحد عند الجميع. ثم إنه لا بد من البحث عن أن الخير والشر هل هما أمران وجوديان أو عدميان، أو أحدهما وجودي والآخر عدمي، إما بحيث يكون أحدهما نقيض الآخر، أو بأن يكون أحدهما عدم ملكة للآخر حيث يكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. إذن إما أن يكون وجودي أو أن يكون عدمي. طبعا احتمال أن يكون عدميين هذا واضح أنه ليس بصحيح، لأنه وإن وقع الخلاف في الشر وأنه وجودي أو عدمي، لكن لم يقع الخلاف في الخير أنه وجودي. إذن التقابل بينهما إما تقابل الضدين لأنهما وجوديان، أو تقابل النقيضين لأن أحدهما عدم الآخر، أو تقابل العدم والملكة. وهذا يستدعي منا أولا بيان ماهية الشر وماهية الخير. الشر ما هو الشر؟ قيل بأن الشر أن العدم شر بالبديهة، وأن الوجود خير بالبديهة، حتى قيل إن مسألة أن الوجود خير والعدم شر هي مسألة بديهية، وقيل بأن إدراك كون الوجود خيرا والشر والعدم شرا ليس بديهة، ولكن ثبوت كون الوجود خيرا هذا أمر ضروري. فقالوا أن إدراك هذه المسألة ليس بديهيا، لكن ثبوت المحمول وهو الخير للموضوع وهو الوجود هذا أمر ضروري. والحق أن مسألة أن الوجود خير والعدم شر هذه مسألة بديهية، ولا تحتاج منا إلا إلى الالتفات وصيانة المدارك العقلية، حتى إن البرهان الذي أقامه مثل قطب الدين الشيرازي على أن الشر عدمون أو عدميون، هذا البرهان أصلا يبتني على هذه الحقيقة الواضحة. بيان ذلك أن كثيرا من الحكماء أرسل مسألة عدمية الشر إرسال المسلمات، وهذا يظهر من مثل صاحب التجريد، فإنه قال أن الوجود خير والعدم شران، فبينه العلامة رحمه الله تعالى في كشف المراد بأنك لو تأملت في موارد الشرور لوجدت أنها كلها تنتهي إلى العدم. فمثلا القاتل، القاتل ليس شرا من جميع الجهات، فإنه من حيث اشتماله على قدرة القاتل أمر وجودي مطلوب، فإن الإنسان الذي يقتل أحسن من الإنسان الذي لا يقتل، لذلك يكون المؤمن القوي خيرا من المؤمن الضعيف، المؤمن المجاهد خير من المؤمن القاعد. ومن الواضح أنها الخيرية هنا تتوقف على القاتل، إذن القتل بما هو مشتمل على القدرة أمر حسن، وأمر خير. اشتمال السيف على الحدة أمر مطلوب. طراوة الجسم بحيث يقبل انغماس حد السيف فيه هو في نفسه أمر مطلوب، لأن الجسم لو خلق صلبا لا واجه الإنسان صعوبة في الحركة. إذن الشر في القاتل إنما تحقق وثبت باعتبار ما يترتب على القاتل من انفصال النفس عن البدن. إذن الشر رجع إلى العدم الخاص لهذه العلقة الخاصة الرابطة بين النفس والبدن. وهكذا كل الموارد، الأمراض والفتن والسيول والزلازل والبراكين والقحط والغلاق، كل هذه الأمور إنما تسمى شرورا باعتبار ما يترتب عليها من نقائص وباعتبار ما فيها من أضرار، وكل هذه الأمور تنتهي إلى العدم. إذن الشر ينتهي إلى العدم. قطب الدين الشيرازي أقام برهانا على أن الشر لا يمكن أن لا يكون عدميا. وخلاصة هذا البرهان أن الشر لو كان أمرا وجوديا بحيث نقول هذا شر، فنسأل هل هو شر لنفسه أو شر لغيره؟ أما أن يكون الشيء الوجودي شرا بما هو وجودي لنفسه فيلزم منه المحال، لأن معنى كونه شرا لنفسه اقتضاؤه لعدم نفسه، وهذا مع أنه خلف، إذ الشيء لو اقتضى عدم نفسه لم يكن ثابتا، محال إذ يلزم منه أن يكون الشيء علة عدم نفسه، والعلية تتوقف على أن يكون موجودا ووجوده نقيض عدمه. إذن لا يمكن أن يكون الشيء مقتضيا لعدم نفسه وإن كان شرا لغيره.
الشر لنفسه يعني يقتضي عدمه، على مثلا شرا لنفسه بمعنى أنه يمنع بعض كمالات النفس أو بعض كمالات ذاته مثلا.
يقولون أنه الشيء لا يمكن أن يكون الشيء منافيا لكماله، لأن كماله إنما يكون كماله باعتبار أنه مطلوبه. يعني من الضروري أن يطلب الشيء كماله، ولا يمكن أن نتصور أن الشيء ينفي كماله. طبعا هذا يندرج تحت الشق الثاني، وهو أن يكون شرا لغيره، لأنه إذا كان شرا لغيره فذلك الغير إما كماله ولا يمكن أن يكون معدما لكماله، لأنه طالب لكماله، فكيف يكون معدما لكماله؟ إذن يلزم اجتماع اقتضاء الوجود واقتضاء العدم في الشيء الواحد بناء على هذا التقدير. وإن كان ذلك الشيء الآخر الذي هذا شر له لا ليس بكماله ولا بذاته، فإنه إنما يكون شرا للشيء الآخر باعتبار أنه يقتضي عدم ذلك الشيء. إذن الشر في الحقيقة هو عدم ذلك الشيء، ولكن ينسب الشرية إلى هذا باعتبار أنه يقتضي الشر. إذن الشر إنما يكون هو العدم المترتب على الأمر الوجودي. إذن الوجودي بما هو وجودي ليس بشر، وإنما هو شر باعتبار ما يترتب عليه من عدم. هذا هو البرهان الذي أقامه قطب الدين الشيرازي. أقول هذا الكلام مع أن قطب الدين لم يدعي أنه أقام برهانا لم يذكر في كلماتهم، وإنما ادعى أن هذا برهان. فهذا الكلام في الواقع أولا مأخوذ من كلمات الحكماء، وثانيا أن ما في كلمات الحكماء أنه ليس ببرهان بل هو تنبيه، وذلك لأن هذا البرهان بني على أن الشرية هي بمعنى اقتضاء العدم، وهذا أول الكلام، لأن نحن المفروض أننا نتكلم أن الشر وجودي أو عدمي. فإذا قلنا بأن الشر هو ما يقتضي العدم فهذا بنفسه الدعوة كون الشرع دبين، فإذن لا يخلو الكلام من مصادرة. ولكن الذي يهون الخطبة أنه لا يمكن أن نتصور شرا ليس مصحوبا للعدم، ما يمكن، ما في شر لا ينتهي إلى العدم، كل الشرور شرور لأنها تصاحب العدم، وهي بما هي هي ليست في نفسها لا خير ولا شر. كذلك الوجود الخير، الوجود فإنه خير، ولا يمكن أن نتصور خلو الوجود عن الخير، وهذا هو الفرق بين الشر والعدم. العدم بطلان وهو شر في ذاته، الذات بما هي هي لا شر ولا خير، الوجود في نفسه خير. إذن عندنا ثلاثة أمور: شيء هو خير محض، شيء هو شر محض، الأول هو الوجود والثاني هو العدم، ثالث لا خير ولا شر، وهو ما يخلو عن الوجود والعدم، وهذا هو الماهية. الماهية في نفسها لا خير ولا شر، هي في ذاتها توجد وتعدم. والتحليل لمعنى الوجود ومعنى العدم يؤدي إلى الحكم بأن الخير هو الوجود والشر هو العدم. بيان ذلك أن الشيء في نفسه، أن مفهوم الخير والشر، انتبهوا معي لأنها المسألة شوي دقيقة، الخير والشر مفهومان قياسيان، بمعنى أن مفهوم الخير لا يدرك إلا بالمقايسة بين شيئين، لأن الخير هو ما يختار، إذن لا بد من طالب ومطلوب، مريد ومراد، مؤثر ومؤثر، والشر طبعا نقيض هذا المعنى أو مقابله، بناء على أن التقابل بالعدم والملكة. إذا قسنا الشيء إلى وجوده فإننا نجد أن الشيء بذاته يطلب الوجود، كل شيء فإنه يطلب أن يوجد، ولنعبر عن هذا بأن كل شيء يحب ذاته أو يطلب ذاته، وهذا أمر ثابت بالبديهة، بمعنى أنه لا يوجد شيء أحب إلى الشيء من ذاته إلا علته ومحبوبية العلة للمعلول باعتبار أنها كمال المعلول، بمعنى أن المعلول لا يحب العلة بما هي مباينة له، بل يحب العلة بما أنها تمام وجوده. أما محبة الشيء لوجوده فهي أمر بدهي، ووجه البداهة أنه لو دار لا نقصد بالمحبة المحبة النفسانية، نقصد بالمحبة الكمال والتعلق، بمعنى أن كل شيء فإنه يتعلق بوجوده، إذا دار الأمر عند الشيء بين أن يكون موجودا أو معدوما فإنه يطلب الوجود. سر هذا، انتبهوا، سر هذا أن العدم بطلان، لا ذات له ولا هوية حتى يكون محبوبا، العدم هو عدم المحبة، بمعنى أن الوجود في الواقع هو عين التعلق، لا معنى للوجود إلا تعلق الشيء بذاته. إن ابتدأنا بالواجب جل وعلا الذي هو عين العلم وعين القدرة وعين الشعور وعين البهجة، فإنه سبحانه وتعالى علمه عين ذاته، وهذا التعلق الذي يكون مصاحبا للعلم عين ذاته، فكيف لا يكون متعلقا بذاته؟ هو أجل مبتهج بأجل مبتهج به بأجل ابتهاج، إلى أن ننتهي إلى المادة، فبمقدار ما فيها من وجود يكون فيها تعلق. طيب ماذا بعد المادة؟ عدم. العدم ليس بتعلق، ليس بمحبة، ليس بارتباط. إذن إذا خرجنا من إقليم العدم ودخلنا في إقليم الوجود، دخلنا في إقليم المحبة، دخلنا في إقليم الإرادة، دخلنا في إقليم البهجة. إذن معنى ذلك أن الوجود يدور الخير مداره، لأن الخير ليس إلا الإرادة، ليس إلا الطلب، إما طلب العلة للمعلول أو طلب المعلول للعلة أو طلب الماهية للوجود، وكل هذا إنما يكون بالوجود وفي الوجود. وراء الوجود لا يوجد شيء حتى يكون طالبا ومطلوبا ومطلبا، أصلا لا يوجد شيء. إذن الوجود خير بهذا المعنى بالبداهة، بمعنى أن الوجود بنفسه هو الخير، بحيث ينتزع عنوان الخير من الوجود بلا حيثية تقييدية ولا حيثية تعليلية. وأما الماهية فإنها خير بلحاظ وجودها، وأما بلحاظ ذاتها فهي ليست خيرا ولا شرا، بل إذا لاحظنا ذاتها مجردة عن الوجود فإنها تكون ملحقة بالعدم وتكون شرا بهذه اللحاظ، لذلك لا يخلو ممكن من شر بهذا اللحاظ. وعليه فإن الوجود خير والعدم شر.
يعني هل كل عدم يساوي الشر؟
نعم.
أم أن بعض الشرور بعض العدم هي شرور؟
لا، كل عدم يساوي الشر في الواقع، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى أن هذه الشرية المساوية للعدم هل تثبت بكل أنحاء الثبوت في كل موجود غير الواجب، أو أن ثبوتها يكون بلحاظ منشأ انتزاعها. هذا ما سيأتي من التفرقة بين العقول المجردة المحضة وبين الكائنات الفاسدة، حيث يقال أن الشرور في الكائنات ولا يوجد شر في العقول. هناك شر في العقول بمعنى خاص ليس بمعنى القبيح.
يعني في الوارد أن مات عدم لوجوده
صلى الله عليه وسلم،
عداك وعبار عنه خير.
الممات هناك في النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن فوت المصلحة التامة المترتبة على حياته صلى الله عليه وسلم تتدارك باستغفاره صلى الله عليه وسلم لأمته، فبلحظ هذا التدارك امتنع صدق الشر على الانتقال، وإلا بلحاظ موته صلى الله عليه وآله وخلو هذه الدار عن وجوده المقدس هم هذا يسمى شرا. لذلك لما قل خيركم قال خير لكم. إذن الشر في الواقع هو أمر عدمي وينتهي إلى العدم. بعد أن اتضح ما يرتبط بحقيقة الشر نلج في أصل المسألة التي قلنا أن فيها جهتين. الجهة الأولى من هو فاعل الشر، الجهة الثانية لما فعل الفاعل الشر أيا كان ذلك الفاعل. والجواب عن هاتين المسألتين أو البحث عن هذين المطلبين أو استيفاء هاتين النكتتين قد يكون بكلام واحد، لذلك يتوهم أن الكلام الواحد لا يراد به إلا مطلب واحد، ولكن الصحيح أنه يراد به مطلبان أو يمكن تحليله إلى مطلبين. كما يقال من أن المجرد ما هو ولما هو فيه شيء واحد، كذلك الشر قد يكون الجواب عن لما هو بنفس الجواب عن ما هو. إن استطعنا أن نجيب عن مسألة ما هو الشر استطعنا أن نعرف لما هو الشر. الشارح يورد جوابين، جواب لأرسطو وجواب لأفلاطون، والشارح يقايس بينهما ويقارن بينهما ويرى أن أحدهما أعذب من الآخر، وكل هذا مبني على التقابل بين الجوابين. وهل هناك تقابل بين الجوابين أو أن كل جواب ناظر إلى جهة خاصة، أحدهما ناظر إلى ما هو الشر والآخر ناظر إلى لما هو الشر كما يصر على ذلك بعض كبار الحكماء. هذا ما يحتاج إلى أن نستعرض كلا الجوابين، ولكن قبل ذلك أيضا نقسم الخير والشر إلى قياسي ونفسي. ويبدأ الشارح الجوابين بهذا التقسيم، يقول: اعلم أن الوجود خير، وهو إما خير نفسي أو خير بالقياس. المقصود بالخير النفسي أنه خير بلحاظ ذاته، بمعنى أن الحكم عليه بأنه خير لا يحتاج إلى غير ملاحظة ذاته. وقد يحكم على الشيء بأنه خير بلحاظ غيره. الفرق بين الملاحظتين أننا في الملاحظة الأولى نقارن بين وجود الشيء وعدمه، نقول هذا الشيء خير أي وجوده أرجح من عدمه. وقد نقايس بين الشيء وبين غيره فنحكم أنه خير بلحاظ غيره، كما لو قلنا المعلول خير لعلته والعلة خير لمعلولها لما بينهما من الالتئام. وكما ترد هاتان الملاحظتان في الوجود ترد هاتان الملاحظتان في الشر، فقد يكون الشيء شرا في نفسه وقد يكون الشيء شرا بلحاظ غيره. والمقصود بكونه شرا في نفسه أنه في نفسه محدود أو يكون عدما، وقد يكون شرا لغيره باعتبار ما يترتب عليه من محدودية للغير. لكن الفرق أن كون الشيء شرا في نفسه لا يخلو من مسامحة، لأن الشيء لا يكون شرا في نفسه بل دائما يكون شرا لغيره، بخلاف الخير. الخير يكون في نفسه خير وقد يكون لغيره خيرا، لكن هذا لا يمنع من أن نقول شر في نفسه بالمسامحة والتجوز. لا يكون عدم بعد، ما يكون شيء وهو شر في نفسه، يعني العدم لا نفسية له حتى يكون في نفسه وبلحاظ غيره. نعم إلا بالمسامحة، وهذا لا بأس به، كما يكون الوجود شرا في نفسه وشرا في غيره بلحاظ أنه يسبب عدم كمال في غيره، كذلك العدم للملكة يسمى شرا باعتبار أنه يكون نقصا في موضوعه مثلا. وهذا في الواقع يرجع إلى ما قلنا من أن إطلاق الشر في نفسه مسامحة. على كل حال، الشر إما عدم ذات أو عدم كمال ذات، والخير إما وجود ذات أو وجود كمال ذات، وهذا باللحاظ النفسي. أما باللحاظ القياسي فالوجود الخير هو ما يكون سببا لوجود الذات أو سببا لوجود كمال الذات، والشر القياسي هو ما يكون سببا لعدم ذات أو سببا لعدم كمال ذات. إذا عرفت انقسام الخير إلى نفسي وقياسي نبحث عن هاتين المسألتين: لما وجد الشر وما هو الشر. المصنف يورد أولا جواب أرسطو المعلم الأول، ثم يورد جواب أفلاطون، ونحن بحسب الطبع نرى أن اللازم تقديم جواب أفلاطون على جواب أرسطو، وبذلك يتبين النسبة والعلاقة بين جواب أرسطو وجواب أفلاطون. أفلاطون ذهب إلى أن الشر عدم، وكان هذا حكما منه في مقام الجواب عن إشكالية الشرور، فإن الشرور وقع البحث في ماهيتها وعليتها ولميتها، لما وجد في هذا العالم الشر؟ وإذا كان الشر موجود فكيف صدر من الواجب الكمال المحض والخير المحض. وإن شئت قلت لا إشكال في أن في هذا العالم شرورا أو ما يسمى شرورا بالمعنى العرفي كالبراكين والسيول والغرق والهدم والخسف والحجارة والطير الأبابيل وأمثال ذلك مما يترتب عليه أضرار جمة وأمور منفور عنها بالطابع، ولا إشكال أن هذه الأمور ليست مطلوبة سواء كانت وجودية أو كانت عدمية. فلما وجدت هذه الأمور؟ لما وجدت هذه الأمور؟ ثم كيف نتصور صدور هذه الأمور؟ من الذي خلق النور الذي هو الخير المحض؟ فكيف نتصور الارتباط بين هذه الأمور وبين ذلك الخالق الكامل؟ أفلاطون أجاب عن هذه الإشكالية بهذا الجواب، هو أن ما يحكم الإنسان به بالبداهة من وجود أمور تسمى شرورا، هذه الأمور إنما تسمى شرورا بحسب الإدراك البدوي، وإلا فمع التحليل كل هذه الأمور خيرات. فمثلا البركان، البركان خير، وإنما يسمى شرا عند الناس لما يترتب عليه من ضرر كإحراق المحاصيل وإهلاك الناس والأنعام وبوار الأرض وأمثال ذلك. ولكننا لو تأملنا في هذه الآثار لوجدنا أن الممقوت فيها جهة العدم، وأن المكروه فيها جهة السلب وجهة النقص. إذن أين هو الشر الحقيقي الذي نتكلم عن لمية وجوده؟ لا يوجد عندنا شر. البركان بذاته خير، وإنما يكون الشر ما يترتب عليه من عدم، ومن الواضح أن العدم لا ماهية له ولا هوية. إذن لا يوجد في العالم شر. نعم يوجد في العالم ما يسمى شرا، ولكن هذه تسمية عرفية. إذن الموجود شر عرفي وليس شرا بحسب الإدراك العقلي. وإذا لم يكن الشر موجود فلا حاجة حينئذ إلى تكلف البحث عن فاعله أو ارتباطه بفاعله. إذن الشر ليس بمجعول حتى يحتاج إلى جاعل إلا بالعرض. نعم هناك نقائص تكون مقارنة للموجود، ولكن هذا النقص المقارن للموجود ليس بموجود، بل الموجود موضوعه. أفلاطون أجاب عن الإشكال بهذا الجواب، أن الشر عدم، والعدم ليس بمجهول، وعدم الملكة ليس بمجهول إلا بجعل الملكة. إذن الجعل أولا وبالذات إنما تعلق بالوجود، والوجود خير، إذن المجهول هو الخير، والشر مجهول بالعراض، مقضي بالعراض، مراد بالعراض، محبوب بالعرض، وهكذا. إذن أجاب عن كلا الأمرين واستوعب كلتا الجهتين، قال أن الشر عدم، وإذا كان عدما فلا وجود له، وإذا لم يكن له وجود فلا فاعل له. إذن لا يوجد وراء فاعل الخير فاعل. أرسطو جاء بجواب آخر. أرسطو طبعا أكبر تلامذة أفلاطون، ولم يسمى المعلم الأول من فراغ، بل استحق هذه المرتبة عن جدارة. جواب أفلاطون جواب كما يقول الشارح عذب، عذب لأنه ينزه البارئ عن الفاحشة، وأن فعل الباري سبحانه وتعالى جميل ولا يخلق إلا الخير. لكن مع ذلك ربما يبقى البحث قائما باعتبار إمكانية السؤال عن علة إيجاد هذه الأمور الناقصة. فإن أفلاطون ذكر أن ما يسمى شروراً إنما هو شرور بحسب الحكم العرفي، وإلا فبحسب الحكم العقلي لا يوجد شر بالحقيقة. لكن نسأل مرة أخرى، هذا الشر العرفي محبوب أو ليس بمحبوب؟ مكروه بلا إشكال، فإن موت الحبيب مكروه، وفساد الزرع والمحصول مكروه. فيأتي السؤال، لما خلق الله هذه الأمور المكروهة؟ حتى لو كانت وجودية، لكن وجود خيريتها ناقصة، خيريتها مشوبة بالشر الذي هو نقص. هذا المقدار من النقص لماذا وجد؟ أجاب أرسطو عن هذا بجواب، قال أن الشيء لا يخلو من إحدى حالات خمسة، لأنه بحسب طبعا القسمة العقلية الدائرة بين النفي والإثبات، إما خير محض ويقابله الشر المحض الذي هو القسم الثاني، أو خيره غالب على شره، أو شره غالب على خيره، وهذا هو عكس القسم الثالث، أو خيره وشره متساويا، ولا يوجد وراء هذه القسمة الخمسة قسم آخر. أما الخير الماحض فلا إشكال في وجوده، بمعنى أنه لا إشكال في وقوعه في الخارج، كما أنه لا يوجد ما يكون محلا للبحث في وجود هذا القسم. وأما الشر الماحض فقد عرفت أن الشر الماحض هو العدم، ولا وجود لهذا القسم حتى يقع البحث عنه. يبقى عندنا ثلاثة أقسام.
كما أخذ عدم وجود الشر قطعي، العدم القطعي معناه أول الكلام، فكما فيه مصادرة واضحة
لا مصادرة، إذا كان أرسطو قد بنى بحثه على تحديد ماهية الشر، وهذا ما قد فرغنا عنه. لذلك نحن قلنا أن أرسطو أجاب بجواب آخر، وكأنه التفت إلى أن جواب أفلاطون لا يكفي. يعني أرسطو سلم مع أفلاطون أن الشر عدم، لكن يبقى السؤال، هذا الشر العرفي الذي هو الأمر وجودي معه شر بحسب العقل لا وجود له لأنه عدم، لكن لما وجد هذا؟ مثلا الألم أمر وجودي يصاحبه إدراك غير مطلوب، منفور، إدراك مناف للذات المدركة. السؤال، هو شر أو لا؟ أرسطو قال ليس بشر، الألم في نفسه خير. طيب هذا الخير لما وجد؟ لما أوجد الله هذا الخير؟ لما لم يوجد الله عالما لا يوجد فيه مثل هذا الخير؟ أليس من الأفضل أن يوجد العالم بلا ألم وبلا بركان وبلا زلزال وهكذا؟ أرسطو بنى جوابه على أن الشر عدم، هذا متفق عليه بينه وبين أفلاطون، ولكنه محض جوابه، يعني أفلاطون جوابه ناظر إلى الجهتين، أرسطو جوابه ناظر إلى هذه الجهة من البحث، وهي أنه سلمنا أن الشر عدم لا يحتاج إلى جعل مستقل ولا فاعل له مستقلا غير فاعل الخير. لكن السؤال، لماذا أوجد فاعل الخير هذا الخير؟ لما لم يوجد الله عالما فيه خير محض ولا يوجد فيه مثل هذا الشر؟ هذا هو السؤال. جوابه أن الأشياء على خمسة أقسام، خير محض ولا بحث في هذا القسم. شر محض لا بحث في هذا القسم من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لأن الشر المحض عدم لا وجود له. يبقى عندنا ثلاثة أقسام. لاحظوا، القسم الأول من هذه الثلاثة ما شره غالب على خيره. أرسطو يقول أروني موجودا شره غالب على خيره. ما يوجد شيء شره غالب على خيره، بملاحظة ما ذكره المعلم الثالث الداماد الذي قسم الأشياء إلى خمسة أقسام بلحاظ الشر والخير القياسيين. لاحظوا، مو احنا قسمنا الأشياء إلى خمسة أقسام، خير محض، شر محض، خيره غالب على شره، شره غالب على خيره، متساويان. السيد الداماد أجرى هذه الأقسام في الخير والشر القياسيين، الشارح أجرى هذه الأقسام على النفسيين، وعمم قال أن هذا التقسيم كما يجري في النفسيين يجري في القياسيين. والصحيح والله العالم أن هذا التقسيم لا يجري إلا في القياسيين، لا يجري إلا في القياسيين، لأنه لا يوجد شيء وجوده أغلب من شره. تعالوا نشوف شيء وجوده في نفسه أغلب من شره، خيره أغلب من شره. مثلا شيء خير محض، نعم هذا هو الوجود البحت. طيب شيء شر محض، هذا هو العدم البحت. الأقسام الثلاثة، شيء خيره مساو لشره، شنو فيه من الأشياء حتى تصورا خيره وشره مستويا؟ تقول نعم، شيء وجوده وعدمه متساويا. أقول لك لا، ما يصير شره وعدمه متساويا. أما أولا فلأن العدم بطلان لا حكم له حتى يكون مساوي غير مساوي. ثانيا أن معنى كون الشيء شره وخيره متساويان أنه في حال وجوده، لا أنه يدور أمره بين وجوده الذي هو خير باحت وعدمه الذي هو شر باحت. إذن يبقى عندنا الوجود والماهية، ولا يوجد شيء وجوده أغلب من ماهيته أو ماهيته أغلب من وجوده إلا بالمعنى الذي ذهب إليه الإشراقيون، وذاك معنى خاص لا يقصد به هذا. يعني مثلا لا يوجد شيء خيره غالب على شره بمعنى أن ماهيته لا تتلائم بوجوده. كيف؟ والماهية عين الوجود، فلا غالب ولا مغلوب. الصحيح أن هذه الأقسام التي أجراها السيد الداماد في الشر والخير القياسيين لا تجري إلا في القياسيين، بمعنى أن هناك موجود هو خير بحت بالنسبة للجميع، هناك موجود هو شر بحت بالنسبة للجميع، هناك موجود خيره وشره بالنسبة إلى الجميع متساوية، يفيد طائفة ويضر مثلها، يفيد في وقت ويضر في مثله، يفيد بلحاظ حالة ويضر في مثلها بلحاظ مثلها، وهكذا. وهناك شيء يكون نفعه بالقياس إلى غيره أغلب من ضرره بالقياس إلى غيره. إذن مجرى التقسيم هو الشر والخير القياسية، لا الشر والخير النفسية، وهذا الذي ذهب إليه السيد الداماد هو الصحيح. إذن القسمان الأولان لا بحث فيهما. الآن نتكلم عما شره وخيره متساويان. الآن سؤال، أرسطو يقول جيبوا لنا، إيتوا لنا بشيء شره غالب على خيره أو شره مساو لخيره. يقول ما في شيء. طبعا هيدا يعني شوفوا، أنا أبي أنقل كلام أرسطو من ناحية الدعوة كما سننبه على ذلك إن شاء الله تعالى في التطبيق في الدرس الآتي. هو لما نفى وجود ما شره غالب على خيره قد يقال هذا هو الكلام، تعال شلون يعني، هذا خلاف الحكمة وخلاف العناية. هو قال أن إيجاد ما شره غالب على خيره خلاف الحكمة والعناية. خب نادر أن خلاف الحكمة والعناية هذا محل البحث. مش مستندك للنفي، ما مستند أرسطو لنفي ما شره غالب على خيره؟ شنو المستند؟ مستند أرسطو لنفي هذا القسم أنه لا يوجد شيء لا يكون بينه وبين غيره من سائر الموجودات ارتباط علي أو معلولي، فلو انتزعت ذرة من هذا النظام الجملي يختل عندك النظام الجملي كله، إما لأنه معلول لما فوقه والتفكيك بين المعلول والعلة مستحيل، أو علة لما تحته، فلو انتزعت شيئا بسيطا لاختل النظام الكلي. إذن وجود هذا خيره غالب على شره أو شره غالب على خيره؟ من الواضح أن خيره غالب على شره، فإذا كان ما وجوده شره ما وجود شر شيء إذا كان وجود شيء شره غالب على خيره مستحيل، فإذا ما شره مساو لغيره كذلك بنفس البيان، ولا يبقى عندنا إلا ما خيره غالب على شره. نعم هناك أشياء ضارة لكن لها منفعة، ومنفعتها أكبر من ضررها، وذلك لأن منفعتها ارتباط النظام العام بها. إذن كل شيء في الخارج بلحاظ ارتباطه بالنظام العام خيره غالب على شره، أو هو خير محض، ولا يوجد ما شره غالب على خيره أو مساو لخيره، وذلك لأنه مع وجوده يترجح بالعلة ويرجح معلولا آخر، فلو نفيته لانتفى خصوصية العلة وانتفى وجود المعلول. ومن الواضح أن خصوصية العلة ووجود المعلول أكثر نفعا وأفضل من الشر الذي يترتب على وجود هذا المعلول، كما أن وجود المعلول أفضل من الضرر الذي يترتب عليه بلحاظ غيره. إذن يدور الأمر بين أن يوجد هذا العالم أو لا يوجد هذا العالم. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله وسلم. Thank you.